بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الزكاة، إذ يقول يرحمه الله تعالى: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة،
يعني ما أوجب الله عليه من الإثم إذا امتنع عن دفع الزكاة.
قال: باب إثم مانع الزكاة، وقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
استدل الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآية العامة في حق من يكنز الأموال ولا ينفق منها شيئا في سبيل الله، فيدخل في ذلك من منع الزكاة، لأن مانع الزكاة عنده من الأموال التي تجب فيها الزكاة، لكنه يمنع دفع الزكاة، فيكون ممن كنز المال ولم يدفع واجب الزكاة فيه، فيشمله هذا الوعيد. أجارنا الله وإياكم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها. وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها، تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. وقال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت.
وهذا كله إخبار من النبي وتحذير وتنبيه لمن يمنع أداء الزكاة التي تجب عليه في أمواله. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون، الآية من سورة آل عمران.
وهذا الحديث أيضا فيه تحذير ووعيد لمن منع دفع الزكاة من الأموال، خاصة من أموال الذهب والفضة وما هو مثلهم، حيث يحول ماله إلى شجاع أقرع، يعني إلى حية تلدغه يوم القيامة لأنه لم يدفع زكاة المال. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه لأحاديث الباب قوله: باب إثم مانع الزكاة. قال الزين بن المنير: هذه الترجمة أخص من التي قبلها لتضمن حديثها تعظيم إثم مانع الزكاة والتنصيص على عظيم عقوبته في الدار الآخرة وتبري نبيه صلى الله عليه وسلم منه بقوله: لا أملك لك من الله شيئا،
حيث يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من شفاعته له بسبب ترك أداء الزكاة. نعم.
قال: وذلك مؤذن بانقطاع رجائه، وإنما تتفاوت الواجبات بتفاوت المثوبات والعقوبات، فما شددت عقوبته كان إيجابه آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة.
نعم، يكون عقوبته أشد من غيرها من العقوبات في الآثام المطلقة. نعم.
قال: وعبر المصنف بالإثم ليشمل من تركها جحدا أو بخلا. والله
نعم،
أعلم.
من تركها جحدا فقد حكم أهل العلم عليه بالكفر، كما قضى بذلك أبو بكر رضي الله عنه يوم أن قاتل مانع الزكاة وقال: لا أفرق بين من ترك الصلاة والزكاة. وأما من تركها تهاونا فيستوجب أيضا العقوبة والتي جاء النص بها في هذا الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية فيه تلميح إلى تقوية قول من قال من الصحابة وغيرهم إن الآية عامة في حق الكفار والمؤمنين،
نعم،
خلافا لمن زعم أنها خاصة بالكفار،
لأن اللفظ جاء بصيغة العموم والذين يكنزون فيندرج فيها الكافر والمؤمن الذي لا يؤدي الزكاة.
أحسن الله إليكم. قال وسيأتي ذكر ذلك في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى، وذلك مأخوذ من قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثاني أحاديث الباب أنا مالك أنا كنزك، وقد وقع نحو ذلك أيضا في الحديث الأول عند النسائي والطبراني في مسند الشاميين من طريق شعيب أيضا في آخر الحديث. وأفرد البخاري الجملة المحذوفة فذكرها في تفسير براءة بهذا الإسناد باختصار.
نعم.
ثم قال تنبيه المراد بسبيل الله في الآية المعنى الأعم لا خصوص أحد السهام الثمانية،
يعني ليس المراد فيه فقط سهم الزكاة، لأن في سبيل الله لفظ عام يشمله ويشمل من تجب له الزكاة في قوله وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المراد بسبيل الله في الآية المعنى الأعم لا خصوص أحد السهام الثمانية التي هي مصارف الزكاة، وإلا لاختص بالصرف إليه بمقتضى هذه الآية. قوله تأتي الإبل على صاحبها يعني يوم القيامة كما سيأتي. قوله على خير ما كانت أي من العظم والسمن ومن الكثرة،
نعم،
لأنها تكون عنده على حالات مختلفة فتأتي على أكملها ليكون ذلك
حالات زيادة في النكال والتعذيب.
أحسن الله إليكم. قال فتأتي على أكملها ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقلها. قوله إذا هو لم يعط فيها حقها أي لم يؤد زكاتها، وقد رواه مسلم من حديث أبي ذر بهذا اللفظ. قوله تطأه بأخفافها في رواية همام عن أبي هريرة رضي الله عنه في ترك الحيل،
فتخ في كتاب ترك الحيل من كتاب الصحيح. نعم.
قال فتخبط وجهه بأخفافها، ولمسلم من طريق أبي صالح عنه ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مرت.
يشير الحافظ إلى يعني علة وحكمة لماذا يسلط عليه كل المال وكل الإبل والغنم والبقر، يعني من أمواله التي لم يخرج زكاتها، مع أن الزكاة إنما تجب في جزء منها لا في كلها. قال لأنه لما كانت الزكاة واجبة في كل المال والواجب إخراج جزء منه، وحيث إنه امتنع من إخراج الزكاة تعلق الواجب في كل المال ولذلك عذب به جميعه دون ما هو واجب منه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال من طريق أبي صالح عنه: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
هذا إذا كان من أهل الإيمان المسلمين امتنع عن دفعها كسلا، انظر إلى أن يقضي الله، فإما أن يعفو الله عنه ويدخله الجنة أو يلحقه بأهل النار. وأما الكافر فمصيره إلى النار، لأنه جحد دفع الزكاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وللمصنف من حديث أبي ذر: إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه. ثم قال: تنبيه، كذا في أصل مسلم: كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها.
يعني هذه اللفظة ظاهرها أنها مشكلة، كلما مرت عليه أولاها ثم عادت عليه أخراها، كيف تعود الأخرى وهي لم تمر عليه ابتداء؟ فالتعبير فيه تقديم وتأخير، كما قال ابن عبد البر: كأن فيه تصحيف وتغيير، والأصل كلما مرت عليه أولاها
أخراها،
أو كلما مرت عليه أخراها عادت عليه أولاها، من باب النكال والزيادة في العذاب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال عياض: قالوا هو تغيير وتصحيف، وصوابه ما في الرواية التي بعده من طريق سهيل عن أبيه: كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها.
هذا هو اللفظ الذي يدل على أن التعذيب يستمر عليه مرارا وتتابعا، فإذا مرت عليه الأخرى بعد أن مرت عليه الأولى عندئذ تعود عليه الأولى مرة ثانية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وبهذا ينتظم الكلام، وكذا وقع عند مسلم من حديث أبي ذر أيضا، وأقره النووي على هذا وحكاه القرطبي، وأوضح وجه الرد وأوضح وجه الرد بأنه إنما يرد الأول الذي قد مر قبله،
يمر مر من قبله، ولما انتهى ما عنده من الإبل أو الغنم أو البقر يعود عليه مرة ثانية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأوضح وجه الرد بأنه إنما يرد الأول الذي قد مر قبله، وأما الآخر فلم يمر بعد فلا يقال فيه رد،
وإنما يمر فيما بعد بعد أن يمر الأول. نعم.
قال: ثم أجاب بأنه يحتمل المعنى أن أول الماشية إذا وصلت إلى آخرها تمشي عليه تلاحقت بها أخراها، ثم إذا أرادت الأولى الرجوع بدأت الأخرى بالرجوع فجاءت الأخرى،
يعني تبدأ الأخرى بالرجوع قبل الأولى. نعم.
ثم إذا أرادت الأولى الرجوع بدأت الأخرى بالرجوع فجاءت الأخرى أول حتى تنتهي إلى آخر الأولى. وكذا وجهه الطيبي فقال إن المعنى أن أولاها إذا مرت على التتابع إلى أن تنتهي إلى الأخرى ثم ردت الأخرى من هذه الغاية وتبعها ما يليها إلى أن تنتهي
تصل الأولى. نعم.
إلى أن تنتهي أيضا إلى أن تنتهي أيضا إلى الأولى والله أعلم.
يعني اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا وليس فيه تخطية للعبارة الأولى.
أحسن الله إليكم. قوله في الغنم تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها بكسر الطاء من
تنطحه
أحسن الله إليكم بكسر الطاء من تنطحه ويجوز الفتح
تنطحه. نعم.
زاد في رواية أبي صالح المذكورة ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء
يعني كلها كاملة الهيئة والخلق ليس فيها نقص. نعم.
تنطحه بقرونها. وزاد فيه ذكر البقر أيضا وذكر في البقر والغنم ما ذكر في الإبل وسيأتي ذكر البقر في حديث أبي ذر أيضا في باب مفرد. قوله قال ومن حقها أن تحلب على الماء بحاء مهملة
هكذا جاء يعني ومن حق يعني من ما يجب من زكاتها أنها إذا وردت على الماء عند المصدق أن يحلبها من أراد ومن احتاج فحلبها يعد جزءا من زكاتها والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ومن حقها أن تحلب على الماء بحاء مهملة أي لمن يحضرها أو لمن يحضرها من المساكين.
نعم.
وإنما خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج
أخذ منها عند في ذلك الموضع كان هذا جزءا من زكاتها. وجاء في بعض الروايات إن أنها تجلب بدلا من تحلب يعني أن أصحاب الأموال ينبغي لهم أن يجلبوها إلى حيث الماء الذي تردها ليراها المصدق يعني الذي يجمع الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإنما خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل وأرفق بالماشية وذكره الداود بالجيم وفسره بالإحضار إلى المصدق
إلا هو تجلب بدل من تحلب ذكره من؟
الداودي.
نعم.
قال وتعقبه ابن دحية وجزم بأنه تصحيف ووقع عند أبي داود من طريق أبي عمر الغداني عن أبي هريرة ما يوهم أن هذه الجملة مرفوعة ولفظه قلنا يا رسول الله ما حقها قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله
كل هذه حقوق تتعلق بزكاتها. نعم.
قال وسيأتي في أواخر الشرب هذه القطعة وحدها مرفوعة من وجه آخر عن أبي هريرة
يعني أنها تحلب عند ورودها الماء.
قوله ولا يأتي أحدكم في رواية النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب ألا لا يأتين أحدكم وهذا حديث آخر متعلق بالغلول من الغنائم وقد أخرجه المصنف مفردا من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه ويأتي الكلام عليه في أواخر الجهاد إن شاء الله تعالى. وقوله في هذه الرواية لها يعار بتحتانية مضمومة ثم مهملة
وهي العين يعار. نعم.
قال هو صوت المعزي. وفي رواية المستملي والكشميهني هنا ثغاء بضم المثلثة ثم معجمة بغير راء
الثاء والغين والهمز. نعم.
قال ورجحه ابن التين وهو صياح الغنم. وحكى ابن التين عن القزاز أنه رواه تعار بمثنات ومهملة وليس بشيء.
تعار. نعم.
تعار. وقوله رغاء بضم الراء ومعجمة صوت الإبل. وفي الحديث إن الله يحيي البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة. وفي ذلك معاملة له بنقيض قصد بنقيض قصده
لأنه منع زكاتها فعوقب بأن تحيا لتعذبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي ذلك معاملة له بنقيض قصده لأنه قصد منع حق الله منها وهو الارتفاق والانتفاع بما يمنعه منها فكان ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه. والحكمة في كونها تعاد كلها مع أن حق الله فيها إنما هو في بعضها لأن الحق في جميع المال غير متميز ولأن المال لما لم تخرج زكاته غير مطهر وفيه
عوقب به كاملا
وفيه أن في المال حقا سوى الزكاة. قال وأجاب العلماء عنه بجوابين أحدهما أن هذا الوعيد كان قبل فرض الزكاة ويؤيده ما سيأتي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الكنز لكن يعكر عليه أن فرض الزكاة متقدم على إسلام أبي هريرة كما تقدم تقريره
لأنه فرض في السنة الثانية من الهجرة وأبو هريرة إنما أسلم في السنة السابعة من الهجرة.
أحسن الله إليكم. قال ثاني الأجوبة أن المراد بالحق القدر الزائد على الواجب ولا عقاب بتركه وإنما ذكر استطرادا لما ذكر لما ذكر حقها بين الكمال فيه وإن كان له أصل يزول وإن كان له أصل يزول الذم بفعله وهو الزكاة ويحتمل
لكن الحق متعلق به قبل إخراج الزكاة.
أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أن يراد ما إذا كان هناك مضطر إلى شرب لبنها فيحمل الحديث على هذه الصورة. وقال ابن بطال في المال حقان فرض عين وغيره فالحلب من الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق.
يعني هذا ليس فرض عين لكن من باب الاتفاق أن تشرب ألبانها عندما تورد ليأخذ المصدق فرض العين منها الذي هو الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال تنبيه زاد النسائي في آخر هذا الحديث قال ويكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه. أنا كنز
بالنسبة للأموال العينية كالذهب والفضة. نعم.
قال ويكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه أنا كنزك فلا يزال حتى يلقمه إصبعه. وهذه الزيادة قد أفرد البخاري بعضها كما قدمنا من إلى قوله أقرع ولم يذكر بقيته وكأنه استغنى عنه بطريق أبي صالح عن أبي هريرة وهو ثاني حديثي الباب.
وهذا من عادة البخاري أنه يعني يستشهد ببعض طرق الحديث وكأن فيه إيماء لأن باقي الطرق تصلح للاحتجاج. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله عن أبي صالح كذا رواه عبد الرحمن وتابعه زيد بن أسلم عن أبي صالح عند مسلم وساقه مطولا، وكذا رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه ابن حبان من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حلية، ورواه ابن حبان من طريق ابن عجلان.
ابن عجلان ليه؟ من طريق ابن عجلان
ليست ممنوعة من الصرف؟
ما هو ممنوع من الصرف؟
أحسن الله إليكم. قال ورواه ابن حبان من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حلية عن أبي صالح، ولكنه وقفه على أبي هريرة، وخالفهم عبد العزيز بن أبي سلمة فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أخرجه النسائي ورجحه. لكن قال ابن عبد البر رواية عبد العزيز خطأ بين، لأنه لو كان عند عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي صالح أصلا. انتهى. لأنه لو كان عند عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي صالح أصلا.
نعم.
انتهى.
لأنه يكتفي برواية بهذه الرواية.
قال
كونه رواه بالطريق الأخرى دليل على أنها ليست عنده هذه الرواية.
أحسن الله إليكم. قال وفي هذا التعليل نظر، وما المانع أن يكون له فيه شيخان؟
على الظاهر، ولذلك رواه عن طريق الشيخين.
قال وما المانع أن يكون له فيه شيخان؟ نعم، الذي يجري على طريقة أهل الحديث أن رواية عبد العزيز شاذة لأنه سلك الجادة، ومن عدل عنها دل على مزيد حفظه،
على مزيد حفظه، حيث رواه عن طريق الشيخين، ما يدل على أنه رواه عنهما معا. لا،
هنا يسأل يقول كيف تكون شاذة لأنه سلك الجادة؟
أشار الإمام ابن حجر رحمه الله، أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن الطريقة الأولى من رواية أبي صالح هي الرواية الأصل، فتكون الرواية الثانية على خلاف الأصل، ولذلك قال هي شاذة، لأن معظم الروايات التي رواها من هذا الطريق جاءت عن طريق أبي صالح السمان، فلما جاءت الرواية الأخرى من باب المتابعة لكن عن طريق شيخه عبد العزيز عدت كأنها رواية شاذة لأنها مخالفة للأصل. هذا ما يظهر، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله مثل له أي صور أو ضمن مثل معنى التصير،
أو ضمن يعني كلمة مثل له تضمنت معنى مثل له، معنى مثل له.
أحسن الله إليكم. أو ضمن مثل معنى التصير أي صير ماله على صورة شجاع، والمراد بالمال الناض، كما يعني أشارت إليه، كما أشرت إليه في تفسير براءة،
يعني المال الناض الذي هو الذهب والفضة.
قال ووقع في رواية زيد بن أسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره.
فجاء التفسير بالمال بأن المراد به الذهب والفضة.
أحسن الله إليكم. قال: ولا تنافي بين الروايتين لاحتمال اجتماع الأمرين معا، فرواية ابن دينار توافق الآية التي ذكرها وهي سيطوقون، ورواية زيد بن أسلم توافق قوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم الآية. قال البيضاوي: خص الجنب والجبين والظهر لأنه جمع المال أو جمع المال، خص الجنب والجبين والظهر لأنه جمع المال ولم يصرفه في حقه،
نعم،
لتحصيل الجاه والتنعم بالمطاعم والملابس،
ولذلك خصت بالعذاب اللي هي الجبهة والجنبين والظهر، نعم،
أو لأنه
يستخدم هذه الأموال فيها، نعم.
قال: أو لأنه أعرض عن الفقير وولاه ظهره، أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتمالها على الأعضاء الرئيسة.
فهذه كلها احتمالات وكلها ممكن أن تكون لهذه الأسباب الثلاثة.
وقيل المراد بها الجهات الأربع التي هي مقدم البدن ومؤخره وجنباه:
الجبهة والظهر والجوانب اللي هي الجنوب الجوانب، نعم،
هي مقدم البدن ومؤخره وجنباه، نسأل الله السلامة. قال: والمراد بالشجاع وهو بضم المعجمة ثم جيم الحية الذكر. وقيل الذي يقوم على ذنبه ويواثب الفارس،
نعم، يعني الذي يقابل ويريد قتل من يناويه بأن يقوم على ظهره يقفز إليه ويؤذيه، نعم.
قال: والأقرع الذي تقرع رأسه أي تمعط لكثرة سمه. وفي كتاب أبي عبيد: سمي أقرع لأن شعر رأسه يتمعط لجمعه السم فيه. وتعقبه القزاز بأن الحية لا شعر برأسها، فلعله يذهب جلد رأسه،
يعني يتساقط جلد رأسه ليجتمع في ذلك الموضع السم منه، أجار الله وإياكم،
آمين. قال: وفي تهذيب الأزهري: سمي أقرع لأنه يقري السم ويجمعه في رأسه حتى تتمعط فروة رأسه. قال ذو الرمة: قرى السم حتى إنما فروة رأسه،
قرى السم
حتى انمار فروة رأسه، عن العظم صل قاتل اللسع مارده،
في وصفه للأقرع الشجاع الأقرع، نعم. قرى السم يعني جمع السم في هذا الموضع من رأسه حتى تساقط جلد رأسه وأصبح سمه يعني سما شديدا، وجلاه سما شديدا يؤذي به، نعم.
أحسن الله إليكم. وقال القرطبي: الأقرع من الحيات الذي بيض رأسه من السم، ومن الناس الذي لا شعر برأسه.
يعني الأقرع من الناس هو الذي لا شعر برأسه، والأقرع من الحيات هو الذي تساقط شعر رأسه
السم
وتجمع فيه السم، نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: له زبيبتان، تثنية زبيبة بفتح الزاي وموحدتين، وهما الزبدتان اللتان في الشدقين، يقال تكلم أو تكلم يقال تكلم حتى زبد شدقاه.
نعم.
أي
تجمع الزبد على أطراف فمه. نعم.
تكلم حتى زبد شدقاه أي خرج الزبد منهما. وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه.
وقيل بالنسبة للحنش يعني بالنسبة للحية. نعم.
وقيل نقطتان يكتنفان فاه. وقيل هما في حلقه بمنزلة زنمتي العنز. وقيل لحمتان على رأسه مثل القرنين.
كل هذه تسمى زبيبتاه.
وقيل نابان يخرجان من فيه. قوله يطوقه بضم أوله وفتح الواو الثقيلة أي يصير له ذلك الثعبان طوقا. قوله ثم يأخذ بلهزمتيه فاعل يأخذ هو الشجاع
الذي هو الحنش يأخذ بأطراف فمه يعني بمن منع الزكاة بلهزمتيه. نعم.
قال والمأخوذ يد صاحب المال كما وقع مبينا في رواية همام عن أبي هريرة الآتية في ترك الحيل بلفظ لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. قوله بلهزمتيه بكسر اللام وسكون الهاء بعدها زاي مكسورة. وقد فسر في الحديث بالشدقين. وفي الصحاح هما العظمان الناتئان في اللحيين تحت الأذنين.
في اللحيين
تحت اللح في اللحيين تحت الأذنين.
نعم.
أحسن الله
أطراف فمه.
قال وفي الجامع هما لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان.
هؤلاء اللهزمتين.
قوله ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. وفائدة هذا القول الحسرة والزيادة في التعذيب حيث لا ينفعه الندم. وفيه نوع من التهكم. وزاد في ترك الحيل من طريق همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يفر منه صاحبه فيطلبه. وفي حديث ثوبان عند ابن حبان يتبعه فيقول أنا كنزك أنا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه
ولم يخرج زكاته.
قال أنا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيمضغها ثم يتبعه سائر جسده. قال ولمسلم في حديث جابر رضي الله عنه يتبع صاحبه حيث ذهب وهو يفر منه فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. وللطبراني في حديث يعني ابن مسعود
يعضها كما يعض الفحل ما يقع في فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وللطبراني في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ينقر رأسه. وظاهر الحديث أن الله يصير نفس المال بهذه الصفة. وفي حديث جابر عند مسلم إلا مثل له كما هنا. قال القرطبي أي صور أو نصب وأقيم
يعني تحول المال إلى كونه شجاع أقرى
من قولهم مثل قائما أي منتصبا. قوله ثم تلا قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون الآية في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الشافعي والحميدي ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الآية. ونحوه في رواية الترمذي قرأ مصداقه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي هذين الحديثين تقوية لقول من قال المراد بالتطويق في الآية الحقيقة، خلافا لمن قال إن معناه سيطوقون الإثم. وفي تلاوة
لا على لفظ الحقيقة لا على لفظ المجاز. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم الآية دلالة على أنها نزلت في مانعي الزكاة، وهو قول أكثر أهل العلم بالتفسير. وقيل إنها نزلت في اليهود الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل نزلت في من له قرابة لا يصلهم، قاله مسروق.
لكن المعنى المتبادر يعني أنسب وأظهر، وهو مانع الزكاة. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ما أدي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة،
بدليل على أنه إذا كان أقل من خمسة أواق فلا تجب فيه الزكاة، وما دام لا تجب فيه الزكاة فهو ليس كنز، وإنما الكنز فيما كان أكثر من خمسة أواق. نعم
أحسن الله إليكم. وقال أحمد بن شبيب ابن وقال أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية. قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال.
لي الزكاة. نعم.
وقال حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى ابن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة ابن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة.
يعني الزكاة هذه مقاديرها، إن كانت من الذهب والفضة فمقاديرها خمس
أواق،
من الفضة خمس أواق، ومن الإبل خمس ذود، ومن الثمر
خمسة
كالتمر
أوسق
والقمح والزبيب خمس أوسق، هذا نصاب الزكاة من ما يخرج من الأرض. نعم
أحسن الله إليه. وقال حدثنا علي سمع هشيما قال أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية رضي الله عنه في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية نزلت في أهل الكتاب،
يعني أنها نزلت في غير المسلمين في اليهود والنصارى. نعم.
فقلت نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك.
فكتب إلى عثمان يعني كأنه يشكوه ويطلب منه أن لا يبقى معه في الشام. نعم.
قال وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل.
يعني هذا السبب الذي حمله على أن يختار الربذة هذا المكان القريب من المدينة وينزل فيه. نعم.
قال فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. وقال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال جلست وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه يتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت، قال إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي قال
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام قال لي خليلي قال قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت نعم. قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله.
هذا ما قاله أبو ذر رضي الله عنه في فهمه لهذه الآية. نعم.
حسن الله إليكم. قوله باب ما أدي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة.
كأنه يرى أن ما زاد على 5 أواق إذا لم تؤد زكاته فهو كنز، لكن أدي زكاته فلا يسمى كنزا.
قال ابن بطال وغيره وجه استدلال البخاري بهذا الحديث للترجمة أن الكنز المنفي هو المتوعد عليه الموجب لصاحبه النار، لا مطلق الكنز الذي هو أعم من ذلك. وإذا تقرر ذلك فحديث لا صدقة فيما دون 5 أواق مفهومه أن ما زاد على 5 ففيه الصدقة، ومقتضاه أن كل مال أخرجت منه الصدقة فلا وعيد على صاحبه
فلا وعيد ولا يسمى كنز. نعم.
فلا وعيد على صاحبه فلا يسمى ما يفضل بعد إخراجه الصدقة كنزا. وقال ابن رشيد وجه التمسك به أن ما دون الخمس وهو الذي لا تجب فيه الزكاة قد عفي عن الحق فيه فليس بكنز قطعا. والله قد أثنى على فاعل الزكاة ومن أثني عليه في واجب حق المال لم يلحقه ذم من جهة ما أثني عليه فيه وهو المال. انتهى. قال ويتلخص أن يقال ما لم تجب فيه الصدقة لا يسمى كنزا لأنه معفو عنه، فليكن ما أخرجت منه الزكاة كذلك لأنه عفي عنه بإخراج ما وجب عنه فلا يسمى كنزا. ثم إن لفظ الترجمة لفظ حديث روي مرفوعا وموقوفا عن ابن عمر، أخرجه مالك عن عبد الله بن دينار عنه موقوفا، وكذا أخرجه الشافعي عنه، ووصله البيهقي والطبراني من طريق الثوري عن عبد الله بن دينار وقال إنه ليس بمحفوظ. وأخرجه البيهقي أيضا من رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أراضين فليس بكنز، وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض.
نعم.
أورده مرفوعا ثم قال ليس بمحفوظ، والمشهور
أنه موقوف. نعم.
والمشهور وقفه، وهذا يؤيد ما تقدم من أن المراد بالكنز معناه الشرعي. قال وفي الباب عن جابر رضي الله عنه أخرجه الحاكم بلفظ إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره
ولا يسمى كنزا.
ورجح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه كما عند البزار. وعن أبي هريرة أخرجه الترمذي بلفظ إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، وقال حسن غريب، وصححه الحاكم وهو على شرط ابن حبان. وعن أم سلمة عند الحاكم وصححه ابن القطان أيضا وأخرجه أبو داود. وقال ابن عبد البر في سنده مقال. وذكر شيخنا في شرح الترمذي أن سنده جيد،
والمراد بشيخه يعني الإمام العراقي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعن ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا بلفظ الترجمة، وأخرجه أبو داود مرفوعا بلفظ أن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وفيه قصة. قال ابن عبد البر والجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته، ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، فذكر بعض ما تقدم من الطرق ثم قال ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من أهل الزهد كأبي ذر رضي الله عنه، وسيأتي شرح ما ذهب إليه من ذلك في هذا الباب.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.